بودكاست. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
في ظل استبعاد إدراك هدنة قبل حلول شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي لليوم 54 على مناطق متفرقة من القطاع المنكوب، بينما يهدد الجوع مئات آلاف المحاصرين شمالي غزة. وزارة الصحة غزة أفادت بارتكاب الاحتلال 8 خلفت 78 شهيداً و 104 مصابين خلال آخر 24 ساعة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر المنصرم إلى 30,878 شهيداً و 72,400 مصابين. ومنذ ساعات الصباح الأولى شن الاحتلال غارات عنيفة استهدفت أماكن في وسط وجنوبي القطاع في دير البلح وخان يونس ورفح، كما استهدفت غارة إسرائيلية آلاف الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إغاثية عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة. أكدت وكالة الأونروا أن 63 امرأة تستشهد يوميا في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي. وتزامنا مع يوم المرأة العالمي، ذكرت الوكالة الأممية في بيان أن نساء غزة في هذا اليوم يتحملن عواقب هذه الحرب الوحشية، إذ استشهد ما لا يقل عن 9,000 امرأة. وشددت الوكالة أن العديد من النساء ما زلن تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليهن. ومع احتدام المعارك بمحاور عدة في القطاع، أعلنت كتائب القسام الإجهاز على قوة راجلة من 6 من النقطة 0 في كمين داخل شقة شمال خان يونس. وفي وقت سابق أعلنت الكتائب عن إسقاطها قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش الاحتلال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة. وأضافت الحركة أنها تمكنت من قنص ضابط إسرائيلي من سلاح الإشارة أمس الخميس شرق بيت حانون. ومن جانبها ذكرت كتائب الأقصى أنها استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع إيرز شمالي القطاع بعدد من قذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش استثمر قوته وأغلب إمكانياته بالقتال في خان يونس، لكنه لم يتمكن حتى الآن من القضاء على 6 لحركة حماس تنشط هناك. وما زالت فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس، لاسيما في مدينة حمد التي حاصرها جيش الاحتلال قبل أيام. هذا وبثت كتائب القسام مشاهد لقنص ضابط في جيش الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. نفذت القوات المسلحة الأردنية 9 جوية جديدة على قطاع غزة بالاشتراك مع دول صديقة وشقيقة. وبحسب القوات المسلحة فإن الإنزالات نفذت من خلال 4 C-130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة أمريكية، وأخرى فرنسية وهولندية وبلجيكية. وفي السياق أكد مصدر أن الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي لم يكن مصدره طائرة أردنية. وكانت القوات المسلحة قد نفذت منذ بدء العدوان على القطاع 33 إنزالا جويا أردنيا، بينها 28 بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة. أصيب 4 جنودي الاحتلال بعملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة عند مستوطنة حومش قرب نابلس، في حين ذكرت هيئة بث الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين أطلقا النار على قوات الجيش في المستوطنة، ثم بعد وقت قصير فجروا عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن الجيش يمشط موقع العملية بحثا عن المنفذين. وضمن سلسلة اقتحامات واعتقالات اقتحامات واعتقالات الاحتلال في الضفة الغربية، استشهد الأسير المحرر محمد الشلبي بعد اغتياله صباح هذا اليوم على يد قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية قرب جنين، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة بعد اعتداء الجنود على فلسطينيين بالضرب. واقتحمت آليات الاحتلال كذلك الحارة الغربية من بلدة بيتا جنوبي نابلس، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت منها شابين. كما اقتحمت قوة أخرى قرية عوريف ودهمت أحد المنازل واعتقلت مواطنا فلسطينيا. وفي الأثناء اقتحم مستوطنون قرية قريوت جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال ونفذوا هناك طقوسا تلمودية. وعند بلدة بتونيا غرب رام الله اعتقلت قوات الاحتلال محاميا فلسطينيا عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته بعد اقتحامها شوارع البلدة. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أكدت في وقت سابق أن الاحتلال اعتقل أكثر من 7450 فلسطينيا من الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي. وللوقوف على آخر تطورات ميدانية في الضفة الغربية ينضم إلينا مراسلنا حافظ أبو صبرة. حافظ أهلا بك، ضعنا في آخر التفاصيل حول عملية إطلاق النار وتفجير عبوة ناسفة عند مستوطنة حومش.
نعم ليلى، يعني قبل ذلك أود أن أقول بأنه خلال ساعة ونصف تم تسجيل عمليات استهداف بعمليات إطلاق نار في مواقع مختلفة، أكثر من 8 مواقع في شمال الضفة الغربية، ربما بشكل متزامن تأتي هذه الاستهدافات. أذكر منها مقتطف بيرين العسكرية في قلقيلية، حواجز صرة وبيت فوريك ودير شرف وطريق زواتل الانتفاض في الاستيطاني وحاجز حوارة في محيط مدينة نابلس، حاجز سالم العسكري إلى الجنوب من مدينة جنين، وصوب مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة تاتني حيفت في طول كرم. هذه عمليات إطلاق نار، استهدافات لمستوطنات حواجز عسكرية ونقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية في محيط مناطق شمال الضفة الغربية، تأتي بعد ساعة فقط من عملية نوعية مزدوجة كمين واستدراج لجنود الاحتلال. بدأ بإطلاق رصاص طوبة هؤلاء الجنود المتمركزين عند مدخل البؤرة الاستيطانية الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المسمى حومش. هذه البؤرة الاستيطانية التي عاد المستوطنون إليها منذ 2 فقط عقب عملية إطلاق نار مشابهة أوقعت قتيل في صفوف المستوطنين المتدينين. عملية إطلاق النار التي وصفها الإعلام العبري بالنوعية والخطيرة، وشهد بعدها عمليات تحريض كبيرة بحق المنطقة الواقعة في نقطة مركزية تفصل محافظات نابلس وجنين وطول كرم، وهذا المطرق المغلق منذ 7 أكتوبر تحت ضغوطات المستوطنين يشهد عملية للمرة الثانية خلال أقل من 3 أسابيع بعد عملية تفجير عبوة ناسفة تبنتها كتيبة طول كرم وأدت لإصابة أحد المستوطنين بعد انفجار مركبته. بكل أحوال 4 إصابات، إصابتين خطيرتين في صفوف الجنود الإسرائيليين المتمركزين عند مدخل البؤرة الاستيطانية. ويعني الإعلام العبري يقول بأن هذه فاتحة الأعمال الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية قبيل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، وهذا يعني مزيد من التحريض الإسرائيلي على الشهر الفضيل ومحاولة شيطنة هذا الشهر، وكأن العمليات البدائية الفلسطينية تحدث من تلقاء نفسها وليس ردا على كل الانتهاكات الإسرائيلية المنفذة بحق الفلسطينيين. عملية حومش أصلا جاءت عقب ساعات من عملية اغتيال قائد كتيبة تيلة الحارفية التابعة لكتيبة جنين سرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، الشهيد الذي أعدم داخل منزله بعد أن حوصر المنزل وقامت قوات الاحتلال باعتقاله وأعلن عن ارتقائه بعد اعتقاله داخل مشافة داخل المحتل ومن ثم اختطف الجثمان. كتيبة جنين تبنت عملية حومش عبر مكبرات الصوت في مساجد مخيم جنين ليلى، ولكن حتى اللحظة لم يصدر بيان رسمي للكتيبة عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتبني هذه العملية.
نعم، شكرا جزيلا لك حافظ أبو صبرة، كنت معنا من مدينة نابلس. يواصل الكنيست طرح مشاريع قوانين معادية للفلسطينيين تستهدف مختلف حقوقهم. وصدق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحرم العائلات الفلسطينية التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول عربية من حق لم الشمل. وتم تمديد القانون الذي يأتي على شكل قانون مؤقت منذ عام 2003 حتى يوم 14 آذار 2025، وهذا لكون القانون يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، أي أن المشرع الإسرائيلي لجأ للالتفاف على القانون الدولي من خلال اعتماده منع لم الشمل بواسطة قانون مؤقت يتم تجديده كل عام، بعدما بادر إليه خلال عقدين ونيف رئيس حكومة الاحتلال أرييل شارون، الذي اعتبر لم الشمل ممارسة لحق العودة الفلسطينية من الباب الخلفي. في تصعيد لافت بالتزامن مع استمرار الحرب المدمرة في غزة، وصلت شرطة الاحتلال فرض قيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لإقامة صلاة الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان المرتقب فلكياً يوم الاثنين المقبل. واعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب والتنكير عند باب الأصباط ومنعتهم من دخول الأقصى، فيما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في أزقة البلدة القديمة ومحيطها وفي باحات الأقصى، وعليه اضطر مئات الشبان لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة. هذا وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقامت حواجز على بوابات البلدة القديمة وعند الأبواب الخارجية بالأقصى. وفي السياق، قدرت أعداد المصلين الذين تمكنوا من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى بنحو 20,000. عدد قليل من المصلين وصل إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل لأداء صلاة الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان في ظل إجراءات احتلالية مشددة على البوابة الوحيدة المفتوحة. وفي كل عام من الجمعة الأخيرة قبل رمضان يشد الفلسطينيون الرحالة إلى الحرم الإبراهيمي، لكن هذا العام تغير الحال كثيرا في ظل العدوان المتواصل والإجراءات المشددة. نظم عشرات الفلسطينيين مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية عقب صلاة الجمعة، وتأتي المسيرة إسناداً لغزة والمقاومة الفلسطينية فيها، وتنديداً بسياسات الإدارة الأمريكية التي رأوا فيها محاولة للقفز عن المقاومة والحقوق الفلسطينية، وهتف المتظاهرون بشعارات تؤيد فصائل المقاومة. وفي الأردن، وللجمعة 22 انطلقت مسيرات حاشدة في محافظات المملكة تنديداً بالعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. في جبهة الجنوب اللبناني، وعلى وقع التهديدات الإسرائيلية باجتياح بري، يتواصل القصف المتبادل بين الاحتلال وحزب الله مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومنع اتساعه. ميدانياً، جدد الاحتلال قصفه على قرى وبلدات حدودية عدة، بينها بلدتا ميس الجبل وحولة، كما أطلق الاحتلال نيران رشاشته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيت الشعب. من جانبه، أعلن حزب الله استهداف موقع شتولة العسكري وموقع الرادار في مزارع شبعة، وتجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب، في وقت نعى فيه الحزب 3 من عناصره، ما يرفع حصيلة شهدائه منذ 8 أكتوبر إلى أكثر من 230 شهيداً. لم يتوقف رجل البيت الأبيض جو بايدن وأركان إدارته منذ بدء حرب غزة عن إظهارهم دعماً لا متناهياً لإسرائيل، حتى بات البعض ينظر إلى واشنطن على أنها طرف أساسي بالحرب الدائرة في المنطقة المحاصرة. لكن مفارقة ظهرت أخيراً في تصريح بايدن، أوعز فيه للجيش الأمريكي بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط قبالة ساحل غزة لعبور مزيد من المساعدات الإنسانية، في خطوة ترمي وفق مراقبين لتشجيع الهجرة الطوعية لأوروبا وإنهاء أي سيادة فلسطينية على المعابر. ومن رام الله ينضم إلينا عبر سكايب المختص بشؤون الاحتلال عصمت منصور. بداية نرحب بك سيد عصمت. الحديث اليوم عن ميناء بحري مؤقت في قطاع غزة. رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن فتح ممر بحري من قبرص خلال يومين. كيف لك أن تقرأ هذه الخطوة؟
مساء الخير وتحياتنا لكم المتابعين. يعني بالفعل هذه تطورات جديدة، واضح أن الأزمة الإنسانية تفرض نفسها في قطاع غزة، ولكن بدل أن يتجه يعني جهد العالم وتحديدا الولايات المتحدة إلى إنهاء جذر الأزمة بإنهاء الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح القطاع على العالم نرى أن البحث يتم عن حلول مؤقتة وأيضا حلول ذات طبيعة تكرس هيمنة الاحتلال، تبقي السيطرة بيد الاحتلال، وبالعكس ربما تفتح أبواب أخرى للهجرة وتغير من معالم وطبيعة القطاع المطروح الآن، وإن كان عنوانه إنساني لأنه فعلا ينطوي على مخاطر، وأهمها أنه وكأنه يعني يمهد لحرب ستمتد طويلا ولسيطرة إسرائيلية ستمتد لفترة قد تصل إلى سنوات على قطاع غزة. هذا عمليا يخلق وصفة لبقاء الوضع على ما هو عليه، بل على العكس تعقيده. الأزمة الإنسانية التي الآن يعني بايدن يهب من أجل حلها كما يعني يظهر للعالم، سببها الأساسي هو الحصار الإسرائيلي، رفض إسرائيل دخول مساعدات، القصف الإسرائيلي، تدمير إسرائيل لكل ما من شأنها أن يبقي الناس على قيد الحياة أو قادرين على مواصلة العيش. وبالتالي هنا يكمن جذر الأزمة، وهنا يجب أن يتوجه كل الجهد.
نعم، يعني بعض الآراء تتجه إلى أن هذه الخطوة ربما من الممكن أن تكون في المستقبل هي فكرة لإلغاء معبر رفح الحدودي. كيف لك أن تعلق أيضا على هذه التحليلات سيد عصمت؟
يعني هذه واحدة من المخاوف، ويعني أصلا الاحتلال تحدث أكثر من مرة أنه يريد أن يعيد السيطرة على محور فيلادلفيا، وبالتالي فعلا وكأنه يسبق هذه الخطوة التي تأتي بعد احتلال رفح، سيعني السيطرة على محور فيلادلفيا، وبالتالي فعلا إمكانية تغيير كل المعالم الخاصة بالقطاع ومداخله ومعابره، والتي هي بعيدا عن السيطرة الإسرائيلية، معبر رفح ومعبر فلسطيني مصري. صحيح هناك بروتوكول ويعطي إسرائيل نوع من الاطلاع والتدخل، ولكن يبقى في النهاية معبر فلسطيني مصري. الآن هذه الحدود الجديدة أو الميناء الجديد يخلق واقع مختلف، وإسرائيل تشترط، وسبق على فكرة هذا المشروع طرح قبل 10-12 سنة من قبل إسرائيل كاتس عندما كان وزير المواصلات، وعاد وطرحه إيلي كوهن عندما كان وزير الخارجية قبل سنتين، والآن يعاد يعني صياغته برؤية أمريكية وتقديم العالم على أنه منقض، وهو في النهاية يعني مشروع أعتقد إسرائيلي ويخدم التوجه الإسرائيلي في إحكام السيطرة وتغيير الواقع في القطاع. عندما يكون نتنياهو يريد أن يغير الواقع الأمني والسياسي والأوضاع في القطاع، هو يقصد بالذات هذا النوع من التغييرات. هم يبنون شارع في عرض القطاع يفصل نصفين، يبنون حول القطاع يشكلون منطقة عازلة، والآن ميناء، ويلغون رفح، وربما يفتحون معبر بري يكون من خلال كرم أبو سالم أو منطقة يعني تسيطر عليها إسرائيل. واضح أن المشاريع الإسرائيلية بعيدة المدى تجاه غزة، وهذا يعني يمكن الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة أكبر، وهو إعادة احتلال بشكل أو بآخر من القطاع، وهذا مدخل للتهجير ومدخل للاستيطان على كل حال يعني على المدى البعيد إذا بقيت حكومات اليمين هي التي تحكم في إسرائيل.
نعم، هل من الممكن أن يشكل هذا الرصيف الجديد ربما تمهيدا لما تحدث عنه بنيامين نتنياهو أنه يعتزم البقاء في غزة من 8-10 سنوات، وأن يصل ربما إلى منطقة منزوعة السلاح كما شبهها أيضا في الضفة الغربية إن صح التعبير أصلا؟ هل تتوقع أن هذه هي الخطوات التمهيدية لذلك؟
المخططات الإسرائيلية لم تعد خافية على أحد، باتت يعني تتضح شيئا فشيئا. المسألة ليست حماس، ولا المسألة يعني تهديد حماس، المسألة أنه قطاع غزة يراد إعادة صياغة كل الحالة فيه بما فيها المعابر. وفعلا هذا يعني مما يعني أنه الحرب ستطول، عندما يتم الحديث عن حلول الأزمة الإنسانية ودخول مساعدات معنى الحرب ستستمر والحصار سيستمر لفترة طويلة. وأيضا يعني البقاء الإسرائيلي والبقاء العسكري الإسرائيلي سيستمر أيضا لسنوات طويلة، وسيتم تغيير كل معالم القطاع. هذه هي المشاريع الإسرائيلية، ولذلك فعلا يعني هذا مؤشر خطير وتغيير كبير، ليس باتجاه حل سياسي وحل دولتين كما ينظر بايدن ويحاول أن يظهر للعالم أنه يعني يذهب بهذا الاتجاه، هو باتجاه هيمنة إسرائيلية وعودة الاستيطان إلى قطاع غزة، والاستيطان عمليا يخلق حال الدفع باتجاه التهجير. وربما هذا أيضا يعني واحد من أهداف هذا الميناء، أن يكون في المستقبل يعني كممر من خلاله يدفع الناس إلى الهجرة.
نعم، يعني ليس الاقتصاد بعيدا عن السياسة، ولكن أين سيصبح معبر رفح الآن في المستقبل بعد هذا الرصيف؟ أيضا مصر كدولة هذا من المؤكد أنه سيهدد مصالحها الاقتصادية أيضا، كيف لك أن تنظر إلى هذا الموضوع؟
مصر لن تكون راضية ولن ترحب بأي تغيير على معبر رفح، ليس فقط لأسباب اقتصادية على أهمية هذا الجانب، بل أيضا لأسباب لها علاقة القضية الفلسطينية وصلتها بقطاع غزة والحركة والتواصل بين قطاع غزة والعالم. ولذلك يعني هذا التغيير الآن يقال أنه سيكون هناك معبر آخر بري ولكن مسيطر عليه إسرائيليا في الجانب الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية، وتكون مصر طرف في هذا المعبر، هذا ما تخطط له إسرائيل وتحاول أن تعرضه. لكن مصر تدرك أنه أي عودة لإسرائيل للقطاع وتغيير بهذا الحجم القطاع سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات ومزيد من الاستمرار حالة الاستنزاف والمقاومة، وبالتالي استمرار حالة عدم الاستقرار، وبالتالي إمكانية أن تكون هناك موجات هجرة وحالة فوضى. وكل هذا يعني إسرائيل، يعني لاحظوا أن إسرائيل تخطط هذه المشاريع، وبالجانب آخر تمنع قيام أي سلطة، لا حماسستان ولا فتحستان كما قال نتنياهو، يعني لا يريد أن تكون سلطة فلسطينية، وبدأ يعتمد على على العشائر ويتحدث عن عصابات ويتحدث عن مجموعات محلية، يعني عمليا هو يحول قطاع غزة إلى ما يشبه الصومال، مجموعات متنافسة متناحرة متصارعة وكلها محلية وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بإسرائيل. لذلك هذا مخطط الفوضى للقطاع، وهذا المخطط للهيمنة والسيطرة على القطاع وإدامة التحكم في القطاع هو عمليا يضر مصالح مصر طبعا، ويضر مصالح القضية الفلسطينية وخطر تصفيتها، ويخلق حالة صراع، يعني المقاومة ستبقى مستمرة طالما أن هذا الوضع بقي على ما هو عليه، وربما تتصاعد وربما تنتقل إلى أماكن أخرى أيضا.
نعم سيد عصمت منصور، إذا ما أردنا أن نتحدث عن المفاوضات بين كيان الاحتلال وحماس، ما الطريق الذي وصلت إليه المفاوضات اليوم، وكيف تتوقع أن تسير في المستقبل خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان؟
يعني الوقت ينفذ ورمضان يقترب، وكانت الأمال أن يتم التوصل إلى صفقة ما قبل رمضان، ولكن واضح أن هذه الأمال تتراجع. لا زال هناك فرصة، هناك رئيس CIA، هناك الوسطاء، لا زالوا يحاولون بذل جهد، ولكن نتنياهو لم يرسل وفد، وعندما أرسل وفد في أول مرة أرسلوا فقط للاستماع، يعني حتى تفويض أعطاهم أن يتكلموا لم يعطيهم تفويض، والآن هم يطالبون بتوسيع التفويض الممنوح لهم كوفد مفاوض إسرائيلي وأن يعودوا، وهو يمنعهم من ذلك. والضغط الولايات المتحدة للأسف بدل أن يكون على إسرائيل، استمعنا إلى بلينكين اليوم واستمعنا في خطاب بايدن، وكانهم يتحدثون أن حماس هي المسؤولة. يعني ربما جاء الوقت للضغط على نتنياهو كي يضع حد على الأقل في شهر رمضان وما بعده، أن يكون هناك هدنة وأن توقف هذه الحرب، وأن يتيح فرصة لخلق أجواء تمكن من عقد تبادل وإنهاء المواجهة التي بدأت تهدد بكوارث إنسانية وبكوارث حتى على مستوى الضفة وعلى مستوى الشمال وفي العلاقة مع مصر، من خلال كما تحدثنا عن رفح و اجتياحها وربما التهجير الذي سينتج عنه. لذلك الصفقة لا زالت ممكنة، ولكن هذا يحتاج إلى الجهد وأن يوجه الضغط الأمريكي إلى إسرائيل وإلى نتنياهو شخصيا. طالما أنه يعفى نتنياهو من الضغط ويترك له أن يضع عراقيل ويطلع ويخرج كل مرة بشروط جديدة ومطالبات جديدة، الصفقة تعثر.
نعم نشكرك جزيل الشكر المختص بشؤون الاحتلال عصمت منصور، كنت معنا من رام الله عبر سكايب. وإلى محلياتنا، دعت مؤسسات رسمية في مدن الضفة الغربية المواطنين إلى إلغاء المظاهر الاحتفالية المتبعة في استقبال شهر رمضان الكريم في مدن الضفة الغربية في ظل استمرار مجازر الاحتلال خاصة في قطاع غزة. وفي كل عام تقوم المؤسسات في فلسطين بتزيين الشوارع العامة والأماكن المقدسة احتفالا باستقبال الشهر الفضيل. على طرفي نقيض، يعيش اللبنانيون آخر أيام شهر شعبان قبيل حلول شهر رمضان المبارك، فعلى وقع الحرب المشتعلة في الجنوب اللبناني والأزمات المتلاحقة منذ عام 2019 صورتان متناقضتان في بلد الأرز وإصرار على تحدي الواقع رغم القلق. حقق الأردن تقدماً في مؤشر المرأة ومؤشر الأعمال والقانون، وصل إلى 12 مرتبة بنسبة بلغت 21%، إذ يمثل ذلك انعكاساً للدور الكبير الذي تبذله الحكومة في سبيل تمكين وتعزيز دور المرأة. وخلال سردية نسوية تحت عنوان إضاءات على تاريخ الحركة النسوية في الأردن ونضال المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي 2024، عرضت في الأمس أهم وأبرز الأدوار التي تقدمها المرأة الأردنية في سبيل التقدم والازدهار في مختلف القطاعات، وكما عرضت أيضاً أبرز التحديات التي تواجهها والإشارة لدورها الكبير في دعم القضية الفلسطينية. وفي إربدة أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن يوم أمس ضرورة تجاوز مختلف العقبات أمام إنجاز مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 80%. وخلال جولة تفقدية للمشروع الذي من المفترض تسليمه إلى وزارة الصحة نهاية حزيران المقبل، بيّن أبو السمن ضرورة تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية والمواصفات الفنية، داعياً إلى تصويب الاختلالات في مشروع المستشفى بأسرع وقت ممكن. وبحسب أبو السمن فإن كلفة المشروع تقدر بنحو 110 ملايين دولار أمريكي. وبمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، افتتح متحف الحياة البرلمانية المتنقل في محافظة الزرقاء في خطوة لتعريف المواطنين بالمراحل البرلمانية والسياسية بدءا من عهد الإمارة ثم عهد التأسيس والحياة الديمقراطية والسياسية. وخلال الافتتاح يوم أمس أكدت وزيرة الثقافة هيفا النجار بأن الوزارة تعمل بتشاركية كاملة ضمن مشروع الثقافة الأردني الذي يقع في قلب هذا التحديث وينطلق من قصتنا الوطنية، ويوثق المتحف الكثير من الأحداث كإعلان الاستقلال وإطلاق الدستور الأردني وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية وإقرار وحدة الضفتين وغيرها من الأحداث المفصلية في تاريخ المملكة. هذا وحصل متحف الحياة البرلمانية على عضوية مجلس المتاحف العالمي ICOM الذي تأسس عام 1946 ويضم في عضويته 20,000 متحف من مختلف دول العالم. في الجمعة الأخيرة قبيل شهر رمضان شهدت مناطق لواء الأغوار الشمالية حركة سياحية نشطة من قبل الزوار والمتنزهين الباحثين عن الدفء وجمالية الطبيعة الخضراء التي توفرها المناطق الغورية. وافترش آلاف المتنزهين المساحات الخضراء بظلال الأشجار على جوانب الطرق وبمحاذاة المزارع وداخل المتنزهات للاستمتاع بدفء المناخ إثر تقلبات الطقس خلال الفترة الماضية. رؤيا بودكاست.